وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم
نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحبة، ومرحبا بكم في هذا البرنامج الذي يأتيكم عن نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. برنامج قصير لكنه يعبر لكم عن محبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، ويعبر أيضا عن محبتكم للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال استماعنا لهذه المواقف العظيمة والرائعة والرائدة لنبينا صلى الله عليه وسلم من خلال صلاتنا وسلامنا عليه عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: تدرون من البخيل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي عليه. فعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لازلنا نتحدث عن غزوة بدر وعن المواقف العظيمة التي سطرها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. تحدثنا عن بداية هذه الغزوة، استعداد المسلمين، استعداد المشركين، الإيمان العظيم والمواقف الرائعة التي سطرها الصحابة رضوان الله عليهم. نبينا صلى الله عليه وسلم فعل كل الأسباب التي من خلالها يضمن بإذن الله عز وجل أن ينتصر في هذه المعركة ولو كانوا قلة. هيئ الصحابة إيمانيا، هيئ الصحابة روحيا، النبي صلى الله عليه وسلم معهم يقاتل معهم صلى الله عليه وسلم، رأى من مواقفهم العظيمة ما يسر به القلب. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خطط وتهيأ، استطاع أن يعرف عدد المشركين، استطاع أن يعرف كم لديهم من خيل، كم لديهم من إبل، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع معلومات استخباراتية كاملة وعسكرية عن كل أمر يحدث لدى المشركين. وهنا ستنطلق اللحظة الحاسمة، ستبدأ المعركة. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قدم كل ما يستطيعه البشر أن يفعلوه، لم ينس صلى الله عليه وسلم أن يتواصل مع ربه جل وعلا. وما أعظم تلك الصلة التي تكون بين محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. ما أعظم الخضوع والخشوع والإنابة التي يظهرها النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا وهو يدعوه ويناجيه ويستعين به ويستغيثه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن أعظم درجة الكمال البشري أن تكون عبدا لله جل وعلا. ولهذا في القرآن العظيم الله سبحانه وتعالى نعت أفضل البشر على الإطلاق وهو محمد صلى الله عليه وسلم، نعته بالعبادة. قال سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. والشاعر يقول: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطاء الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ووقف في العريش يدعو الله ويناجيه، يدعو رب البريات. من أعظم الحبال بين العبد وبين الله جل وعلا الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أحسن لحظات القلب وهو ساكن خاضع خاشع لا يرجو إلا الله جل وعلا، يفعل كل الأسباب ثم بعد ذلك ينقطع عن العلائق وعن العوائق وعن العوائد ويتصل بدعائه لله الواحد الخالق، ينقطع عن الدنيا وما فيها، لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى الذي أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. فقام صلى الله عليه وسلم يناجي رب البريات وخالق الأرض والسماوات ويدعو الله ويبتهل إليه ويقول: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلها وبرجلها وبخيلائها وبفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. ثم يناجي الله سبحانه وتعالى يقول: اللهم إن تشاء لا تعبد في الأرض فنصرك الذي وعدتني. قال الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أثناء مناشدة النبي صلى الله عليه وسلم لربه ومولاه وإلحاحه في الدعاء، سقط الرداء عن عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، يناجي الله عز وجل ويدعوه ويطلبه ويلح في حاجته، فيسقط الرداء عن عاتق النبي صلى الله عليه وسلم. يتقدم الصاحب، يتقدم الصديق أبو بكر رضي الله عنه، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويضع رداءه على عاتقه ويقول: يا رسول الله، كفاك مناشدة لله، والله لينصرنك الله. الآن من الذي يتحدث؟ أبو بكر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت على الحق، نحن آمنا بك لأنك على الحق، وسينصرك الله عز وجل، فكفاك مناشدة لله سبحانه وتعالى. في هذه الأثناء يقول الراوي والنبي يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، التفت وكأن وجهه فلقة قمر وهو يقول: أبشروا أبشروا، كأني أنظر إلى مصارع القوم. أراه الله جل وعلا مصرع أبي جهل ومصرع أمية بن خلف، ووعده الله سبحانه وتعالى بالنصر وبالتمكين، هكذا وعد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. يا أحبتنا، النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي من السماء، ووعده الله عز وجل بالنصر والتمكين، ووعده سبحانه وتعالى بأن يظفر في هذه المعركة، ومع ذلك لجأ إلى الله سبحانه وتعالى. كم مرة شعرت أنك بحاجة أن تنتصر في أمر، أن تفوز في أمر، أن تنال شهادة، أن تظفر بمال، أن تنجح في حياة؟ كم مرة شعرت أنك بحاجة أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى؟ حينما يأتي إليك مسؤول يستطيع أن يقدم لك البر والمعروف ويقول لك: بإذن الله عز وجل هذه الوظيفة التي تبحث عنها ستنالها، وتنقطع عن الله، إذا لم تكن ثقتك بالله جل وعلا أعظم من ثقة الناس بملوكها وبرؤسائها وبوزرائها وبأصحاب النفوذ والجاه فيها، فاعلم أن في إيمانك خلل وأن في إيمانك ضعف، لأن من قوي إيمانه فلن يلجأ إلى غير الله ولن يستعين بغير الله سبحانه وتعالى. وهكذا نقول: إذا ألمت بك حاجة اسأل الله سبحانه وتعالى، الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. أحيانا قد يكون الإنسان يستحي من الله ويخجل من الله جل وعلا، وهنا يأتي أنه لا يدعو الله سبحانه وتعالى مباشرة، بل قد يكتفي بثنائه على الله: أأذكر حاجتي أم قد كفاني ثناؤك إن نشيمتك الثناء، إذا ما أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. هكذا كان صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم يسطرون لنا الأمثلة الرائعة في إيمانهم وثباتهم على دين الله جل وعلا. فاقتدوا بنبيكم صلوات ربي وسلامه عليه. من المواقف العظيمة في غزوة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهيئ الصحابة ويحثهم على القتال، فقال صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. النبي لا يملك دنيا ولا مال ولا جاه، تستشهد تنال الجنة، تعمل بالطاعة يرضى الله عنك ورسوله. قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فهذه الكلمة هزت وجدان عمير بن الحمام رضي الله عنه، قال بخن بخن. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلتفت إليه، ما حملك على هذا القول؟ لماذا تقول بخن بخن؟ قال لا 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 والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال أنت من أهلها. فأخرج تمرات فجعل يأكلها، ثم نظر إلى تمراته فقال والله إنها لحياة طويلة إن بقيت حتى أكل تمرات هذه. فألقاها ثم تقدم يقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. ما الذي جعل عمير بن الحمام بهذا الإيمان العظيم؟ ما الذي جعله يصدح بهذه الكلمة؟ ما الذي جعله يهتز حينما يستمع إلى نداء النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض؟ نحن الآن الواحد يعلم أن الصلاة طريقها الجنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك الصلوات الخمس، كيف محافظتنا على الصلاة؟ كيف محافظتنا على الزكاة؟ كيف محافظتنا على أوامر الله سبحانه وتعالى؟ هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يقفون مباشرة مع كل أمر أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. من المواقف موقف عوف بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه. أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله. قال نعم. قال يا رسول الله، كيف يرضى الله جل وعلا وما يعجب الله من العبد؟ قال أن يغمس يده في العدو حاسرا فخلع علامته وخلع ما يقيه من القتال، ثم تقدم فقاتل حتى قتل، يريد بذلك رضا ربه سبحانه وتعالى. أحيانا يقولون لك الإنسان في وقت المواقف الصعبة قد لا يستطيع أن ينضبط تماما، لا يستطيع، وخاصة الجندي في معركته حينما يقاتل ويرى الدماء قد يتهاون في أمور كثيرة. إلا الصحابة لم يكونوا يتهاونون، كان السلم والحرب عندهم سواء في امتثالهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس الآن حينما يغضب يقول لك بعدين أصلي، بعدين أصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين أفعل هذه الأمور. بينما الآن النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة يصدر أوامر بعدم قتل أسماء معينة، العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ألا يقتلوا أبو البختري بن هشام. لماذا؟ لأن هذا الرجل لم يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان النبي في شعب بني هاشم كان من الذين أمروا بفك هذا الحصار عن النبي وعن الصحابة وعن بني هاشم، كان الذي أمر من الذين أمروا أبو البختري بن هشام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد أبو البختري بن هشام فلا يقتله. يسير الصحابة ويلتقي المجدر بن ذياد البلوي رضي الله عنه، يلتقي وجها لوجه مع أبو البختري بن هشام، فقال على رسلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن قتلك. قال وصاحبي؟ قال أما صاحبك فسنقتله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهانا عن ذلك. فقال أبو البختري لا والله لا أبقى وصاحبي يقتل. ثم قال لن يسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله. فقاتل الصحابة حتى قتلوه رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان هذا أيضا من المواقف العظيمة التي سطرها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وهو استجابتهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في سلمهم وفي حربهم كذلك. من المواقف التي حدثت في غزوة بدر أن النبي حينما فعل السبب فعل أصحابه السبب، فإن الله جل وعلا نصرهم أيضا بقتال الملائكة معهم. نعم الملائكة قاتلت، الملائكة ملائكة الرحمن الكرام الكاتبين قاتلوا في صفوف المسلمين، وهذا من الأمور التي ينكرها البعض، ونحن لا ننكر أمرا ذكره الله في كتابه، أو ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صح في سنته. قال الله جل وعلا: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: علي يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا جبريل آخذ فرسه، هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. كان الصحابة يقاتلون، كانت الملائكة تقاتل مع الصحابة رضوان الله عليهم. أحد الصحابة يقول: بينما أنا أسعى خلف أحد المشركين، وإذا بأسمع ضرب صوت من فوق رأسي وشخص يقول: أقدم حيزوم. ثم التفت إلى المشرك فإذا به قد خر صريعا وقد أتاه الصوت في وجهه، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ذاك مدد من السماء الثالثة. أتى العباس بن عبد المطلب أسيرا في يد أحد الأنصار. العباس بن عبد المطلب كان رجلا طويلا عظيما، والأنصار رجل نحيل الجسم، فأخذه يقتاده حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، ليس هذا الذي أسرني، ليس هذا الذي أسرني، لقد أسرني رجل أجلح حسن الوجه معه خيل أبلغ لا أراه مع القوم. قال الأنصاري: أنا أسرته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسكت، فقد أيدك الله بملك كريم. وهكذا إذا فعل الإنسان، إذا فعل المسلم الأسباب الدنيوية، يأتي النصر من الله جل وعلا. تقاتل الملائكة مع المسلمين، وكانوا يعرفون من قتل من المشركين على أيدي الملائكة بالضرب فوق الأعناق والضرب منهم كل بنان، كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه الكريم. هذه بعض المواقف العظيمة التي سطرت لنا في غزوة بدر. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون.